والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت جهة واحدة من جهات البحث عن أخبار من بلغ، في تخريج كيفية فتوى المجتهد بالاستحباب في موارد الروايات الضعيفة. بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإن المشهور الذين استفادوا هذه القاعدة من أخبار من بلغ أفتوا بالاستحباب في تلك الأفعال التي ورد فيها روايات ولو ضعيفة على الاستحباب. حينئذ وقع البحث في علم الأصول أن هذه الأخبار لو تمت، كيف حينئذ يمكن للمجتهد الذي تم عنده هذه الأخبار، أخبار من بلغ، أن يفتي بالاستحباب في تلك الموارد للمقلدين؟ المحقق العراقي قدس سره قال: إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي لمن بلغه الثواب بهذا العنوان الثانوي، إذن لا يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب، لأن الذي بلغه الثواب إنما هو المجتهد لا المقلد. والمفروض أن هذا الاستحباب حكم واقعي ثانوي لمن بلغه الثواب بهذا العنوان الثانوي، فموضوعه الذي بلغه الثواب، بلغته الرواية وهو المجتهد لا المقلدين، فإن المقلدين لا يعرفون هذه الروايات الضعيفة الدالة على السنن والمستحبات، فلا يمكن أن يفتي، لأن موضوع الاستحباب خاص بالبالغ له الثواب وهو المجتهد دون المقلد. وأما لو استفدنا من أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف، حجية الخبر الضعيف إذا ثبتت، حينئذ يكون حال هذا الخبر الضعيف حال الخبر الصحيح، يصبح حجة ومعتبرا لدى المجتهد، فيكون حينئذ المجتهد كما يفتي في موارد الأخبار الصحيحة بمؤدياتها من الاستحباب أو الوجوب أو الكراهة أو الإباحة، هنا أيضا يفتي بمؤدى ذلك الخبر الضعيف وهو استحباب مثلا الدعاء عند رؤية الهلال. فبناء على استفادة الأخبار يصح الإفتاء بالاستحباب، بخلاف ما إذا لم نستفد الحجية وإنما استفدنا مثلا الاستحباب الواقعي النفسي بالعنوان الثانوي. هذا ما ذكره المحقق العراقي. والصحيح أن هناك تخريجات ووجوها عديدة يمكن أن يخرج على أساسها عملية الإفتاء، إفتاء المجتهد هناك. هذه التخريجات مختلفة، بناء على بعضها يمكن تخريجات أربعة، بناء على بعضها يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب الواقعي، وبناء على بعضها يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب الظاهري. وهذه التخريجات كلها محل، وهذه التخريجات أكثرها تثبت وتصح بناء على استفادة القاعدة، يعني حجية الخبر الضعيف لا الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي، إلا تخريج واحد على ما سوف يظهر يمكن تتميمه بناء على استفادة الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي أيضا. ثم أن هذه التخريجات كلها محل إشكال على ما سوف يظهر. بحيث بحسب النتيجة لا ننتهي إلى وجه فني لتصحيح الإفتاء، إمكان الإفتاء إفتاء المجتهد بالاستحباب سواء الواقعي أو الظاهري في موارد الروايات الضعيفة والأخباء وموارد قاعدة التسامح في أدلة السنن. الوجه الأول، هذه الوجوه أو التخريجات يمكن تقسيمها إلى قسمين. اثنان من هذه الوجوه الأربعة لو تم أحدهما يثبت إمكان الإفتاء بالاستحباب الواقعي، واثنان منهما لو تم يمكن إثبات الإفتاء بناء عليهما بالاستحباب الظاهري الذي هو مفاد أخبار من بلغ بحسب الحقيقة لا مفاد خبر الضعيف. أما الوجهان اللذان يمكن على أساس منهما أن يفتي المجتهد بالاستحباب الواقعي الذي هو مؤدى الخبر الضعيف، استحباب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فالوجه الأول لتخريج هذه الفتوى أن يقال بأن جواز الإفتاء موضوعه الواقع للعلم كحرمة الكذب والصدق، كما أن حرمة الكذب والصدق موضوعه الواقع، الكذب هو مخالفة الواقع والصدق هو موافقة الواقع، كذلك الإفتاء كل حكم يكون حكما واقعيا ثابتا في الواقع يجوز إفتاء المجتهد به أيضا. إذا قلنا أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع للعلم، حينئذ وقلنا بأن أخبار من بلغ تثبت الحجية للأخبار الضعيفة في موارد المستحبات، حينئذ نقول بأخبار من بلغ أثبتنا حجية هذا الخبر الضعيف الدال على وجوب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، وبهذا يثبت أن استحباب الدعاء عند رؤية الهلال كحكم واقعي قام عليه الحجة وهو الخبر، الخبر صار حجة بأخبار من بلغ، فإذا صار حجة أثبت مؤداه، ومؤداه ما هو؟ الاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال. فرضنا أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع، الآن هذا الحجة وهو الخبر الضعيف الذي صار حجة وصار قويا ببركة أخبار من بلغ، هذا الخبر الضعيف أثبت لنا هذا الواقع، حينئذ بالمطابقة يثبت الواقع وهو الاستحباب، بالالتزام يثبت جواز الإفتاء بهذا الواقع، من باب أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع، فالحجة أحرز موضوع جواز الإفتاء فيثبت حينئذ جواز الإفتاء، فيفتي المجتهد بأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، ويكون دليله على جواز الإفتاء نفس الخبر، فإن الخبر يثبت موضوع جواز الإفتاء بناء على هذا المسلك، فيتم حينئذ صحة إفتاء المجتهد بالاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال. هذا الوجه فيه على الأقل مشكلتان، المشكلة الأولى أنه من الناحية الفقهية جواز الإفتاء ليس موضوعه الواقع فقط، بل موضوعه العلم، العلم أيضا شرط، من أفتى بالحكم الواقعي لكن هو لا يعلم، يتصور جاهل بأن هذا الحكم واقعي، أو الشاك مثلا الذي لا يعلم وجوب شيء، أن مثلا هل يجب كفارة على الظهار مثلا أو لا يجب، إذا أفتى بوجوب الكفارة وهو جاهل حتى لو كان واقعا الكفارة كانت واجبة، هذا يكون عاصيا، لأنه أفتى، باب الإفتاء من قبيل باب القضاء، رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، أحد الثلاثة الذين يدخلون النار رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. الإفتاء كالقضاء، مجرد المطابقة للواقع لا يكفي للجواز، لا بد من العلم به أيضا. رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا في النار، أي عمله محرم. ففي باب الإفتاء لا يكفي المطابقة مع الواقع، لا بد من حصول العلم. إذن فأولا المبنى الفقهي لهذا الوجه غير تام منه. ثانيا المبنى الأصولي أيضا قابل للمناقشة، وهو أن يقال أننا لو استفدنا من أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف، لابد أن نرى أن أخبار من بلغ بأي مقدار تثبت حجية الخبر الضعيف. هل تثبت حجية الخبر الضعيف في تمام مؤداه، أو تثبت حجية الخبر الضعيف فقط بمقدار إثبات الاستحباب وترتب الثواب على العمل؟ أما اللوازم والملازمات والآثار، هذا قد لا يستفاد من أخبار من بلغ إثبات الحجية بهذا المعنى، فإن هذه الحجية ليست حجية عقلائية، يعني ليست حجية ثابتة بسيرة العقلاء ونحو ذلك، حجية تفضلية امتنانية شملتها أخبار من بلغ، دلت عليها أخبار من بلغ لتحصيل نفس المقدار من الثواب لمن بلغه من النبي مثلا ثواب على فعلين. فدعوى أن أخبار من بلغ إثباتا قاصر عن إثبات الحجية بمعناها الدقيق، بمعنى الكاشفية المستلزمة لثبوت تمام اللوازم والآثار، هذه الدعوة ليست ببعيدة أيضا كما تقدم في بعض الجهات السابقة. إذن فحتى لو قبلنا المبنى الفقهي، يقال بأن أخبار من بلغ لا يستفاد منها إلا حجية الخبر الضعيف بناء على استفادة الحجية، لا يستفاد منها إلا حجية الخبر الضعيف بمقدار إثبات استحباب العمل ورجحان العمل، لا تمام الآثار، والتي من جملة الآثار جواز الإفتاء بهذا المضمون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي لو تم يمكن للمجتهد أن يفتي بالواقع، الاستحباب الواقعي كما هو ظاهر فتوى المشهور في موارد الروايات الضعيفة في موارد السنن والمستحبات. الوجه الثاني أن يقال بأن موضوع جواز الإفتاء هو العلم مثلا، أو ما يكون كالعلم لا الواقع فقط، لكن دليل أخبار من بلغ حينما يجعل هذه الرواية الضعيفة حجتان، بذلك يكون المجتهد عالما بالواقع، يصبح عالما بالواقع علما تعبديا، لأن الحجية هنا تعني جعل العلمية، فيصبح عالما تعبدا، أو يتم عنده الحج على الاستحباب. وكل من أصبح عالما تعبدا أو تم عنده الحج على الاستحباب يمكنه أن يفتي بذلك الحكم الواقعي، إما لقيام العلم التعبدي مقام العلم الوجداني، قيام الإمارات والحجج مقام القطع الموضوعي، لأن القطع والعلم صار موضوعا لجواز الإفتاء، فبناء على قيام الحجج مقام القطع الموضوعي إما بالحكومة أو بالورود، لأن المراد من العلم الحجة مثلا، فهذا حجة تحقق الحجة على الاستحباب، فيجوز أن يفتي حينئذ بالمؤدى وهو استحباب العمل واقعا، فيصح الإفتاء حينئذ. هذا أيضا وجه لعله استند إليه المشهور حينما أفتوا في موارد الروايات الضعيفة الدالة على الاستحباب، في موارد قاعدة التسامح أفتوا بالاستحباب. هذا الوجه أيضا غير تام، لأنه مبني على القول بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، مبني على أن نقول بأن الإمارات تقوم مقام القطع الموضوعي على القاعدة، وهذا شيء أنكرناه في بحث حجية الإمارات، قلنا أن أدلة الحجية لا تفي إذا لم تكن هناك عناية زائدة ودلالة زائدة نفس الحجية لا تعني أكثر من قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في إثبات المؤدى لا مقام القطع الموضوعي وترتيب الآثار المترتبة على نفس القطع شرعا هذا لا يمكن استفادته من أدلة الحجية يحتاج إلى دليل آخر يتكفل إثبات قيام تلك الحجة مقام الإمارة مقام القطع الموضوعي هذا لو أريد كون الإمارة أو الحجة الخبر الضعيف علما تعبديا والعلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني على القاعدة وإن كان المقصود أنه يكفي قيام الحجة الذي هو أيضا تفسير من تفسيرات قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي فإن بعضهم هناك هكذا قرر المطلب بأن المراد بالقطع الموضوعي هو مطلق الحجة الأعم من الحجة التكوينية التي هي القطع الوجدانية أو الحجة التعبدية هكذا فسر بعضهم فيكون جعل الحجية محققا لمصداق من مصادق القطع الموضوعي إذ مراد بالقطع الموضوعي مطلق الحجة حقيقة يكون ورودا لا حكومة على ما بين هناك هذا المبنى أيضا بناء على هذا المبنى أيضا لا يمكن ذاك المبنى لو تم في سائر الحجج إسراؤه في مقام إلى هذه الحجية لا يخلو من إشكال لأن مدرك مثل هذا المبنى في الواقع لم يكن ظهورا لفظيا في دليل القطع الموضوعي فإن ظاهر الدليل القطع الموضوعي أخذ القاطع للحجة تأويل القطع وحمله على إرادة الحجة تأويل خلاف الظاهر نعم في جملة من الموارد قام الإجماع والمثلا سيرة المتشرعة على أن المجتهد يستطيع أن يفتي بالواقع إذا قامت عنده الحجة هذا دليل لبي يدل على أن الموضوع أعم من الحجة الوجدانية من القاطع والحجة التعبدية إلا أن هذا الدليل بما أنه لبيون لا بد أن يقتصر فيه على قدره المتيقن وقدره المتيقن إنما هو الحجج المتعارفة للحجية الثابتة بملاك التفضل والبلوغ الثواب ونحو ذلك لا إطلاق حينئذ لمثل هذه الحجية أي حجية رواية ضعيفة لكن من باب التفضل أخبار من بلغ دلت على حجيته حجيتها مثلا إذن فهذا الوجه لو تم في سائر الحجج في مثل هذه الحجية إتمامه يكون مشكلا فالوجه الثاني أيضا غير تام الآن ننتقل إلى وجهين آخرين بناء على كل منهما يمكن للفقيه أن للمجتهد أن يفتي بالحكم الظاهري للحكم الواقعي يعني لا يمكن أن يفتي بالاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال لأنه ليس عالما به والمفروض أن جواز الإفتاء فرع العلم بما يفتي به كحكم واقعي حينئذ يقال أنه يفتي بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي الحكم الظاهري الثابت بأخبار من بلغ هذا ثابت في حقه على كل حال عالم به إما علما وجدانيا لو كانت روايات أخبار من بلغ مثلا متواترة أو علما تعبديا لو باعتباره علما تعبديا من النوع الذي قام الإجماع على جواز إثبات مؤداه إلى الشارع باعتبار أن هذا الأخبار من بلغ نفس أخبار من بلغ صحيحة تامة سندا من الروايات المعتبرة كما قلنا في بحث في الأبحاث السابقة الآن يفتي بالحكم الظاهري يعني يفتي باستحباب العمل الدعاء عند رؤية الهلال كحكم ظاهري لمن بلغه الثواب بلغ عليه الثواب وهنا يوجد أيضا وجهان الوجه الأول أن يقال أنه يفتي بالاستحباب كحكم ظاهري باعتبار أن هذا الحكم الظاهري هنا قد أحرزه المجتهد إحرازا علميا أو تعبديا تاما لأنه قد أحرز كبراه بأخبار من بلغ وقد أحرز صغراه بنفس الرواية التي بلغته الثواب على الدعاء عند رؤية الهلال إذن فيمكنه أن يفتي المقلدين بأنه يوجد استحباب ظاهري للدعاء عند رؤية الهلال لمن يرى الهلال، لأنه لماذا؟ لأن هذا الاستحباب الظاهري قد ثبت عنده بقيام تلك الرواية الضعيفة. المقلد لا يعلم بتلك الرواية الضعيفة، لكن المجتهد يعلم بالرواية الضعيفة، بوجود الرواية الضعيفة. فحيث أن المجتهد يعلم وجود الرواية الضعيفة، يكون حاله حال ما إذا علم في مورد بالرواية الصحيحة. لو وجد رواية صحيحة، رواية خبر ثقة دل على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، أليس كان يمكنه أن يفتي المقلد بالحكم الظاهري بأنه يستحب الدعاء عند رؤية الهلال؟ كذلك هنا، هنا أيضا بعد أن كان دليل أخبار من بلغ يجعل هذه الرواية الضعيفة حجة ولو في حقه، بعد أن يجعله حجة ولو في حقه، الآن يفتي هذا المجتهد المقلدين بأنه هناك حكم ظاهري باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال لمن يرى الهلال، لأن هذا الحكم الظاهري موضوعه وهو تلك الرواية البالغة المبلغة للثواب عن النبي، موضوعه موجود واقعا، وإن كان المقلد لا يعلم به، المجتهد يعلم به، كالخبر الصحيح، كخبر الثقة المعتبر حينما يجده المجتهد، فعلى أساسه يمكن أن يفتي المقلد بالحكم الظاهري بالاستحباب أو بالحكم الظاهري بمؤدى ذلك الخبر الصحيح، وإن كان المقلد لا يعلم. وإن شئتم قلتم أننا نحن في موارد الأحكام الظاهرية كيف نخرج عملية الإفتاء؟ الحكم الظاهري أيضا مأخوذ في موضوعه الشك، ليس هكذا؟ كل حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك وقيام الإمارة مثلا. المقلد خب له الشك لكن ليس له قيام الإمارة، كيف يفتيه المجتهد بالحكم؟ أي حكم من الأحكام التي ثبت للمجتهد بطريق تعبدي لا بطريق وجداني، كيف بماذا يفتيه؟ يفتيه بالواقع، هو لا يعلم بالواقع، يفتيه بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري شرطه قيام الإمارة، والإمارة لم تقم عند المقلد، قام عند المجتهد. وهناك هكذا يقال، يقال اطلاع المجتهد على الإمارة هذا الاطلاع يكفي، وجود الإمارة واقعا وفي الكتب في معرض الوصول هذا يكفي لأن يكون هذا الحكم الظاهري على طبق مؤدى تلك الإمارة، هذا الحكم فعليا في حق المجتهد وفي حق مقلده أيضا، فيفتي به المجتهد، وبإفتائه يصل هذا الحكم الظاهري إلى المقلد كما وصل إلى المجتهد بالإمارة، يصل إلى المقلد ويتنجز عليه بإفتاء المجتهد بفتوى المجتهد، فينتفي فيثبت في حقه هذا الحكم الظاهري. هذا الوجه بهذا المقدار قابل للإشكال عليه. وحاصل الإشكال هو أنه هنا يختلف الحال في هذه الحجية، هذا الحكم الظاهري الثابت بأخبار من بلغ عن الأحكام الظاهرية والحجية الثابتة لكل خبر. تلك الحجية موضوعها واقع الخبر، يمكن أن يقال أن تلك الحجية موضوعها واقع الخبر، فحتى من لم يصله الخبر الحجية ثابتة في حقه، خصوصا بناء على مبنانا المتقدم من أن الأحكام الظاهرية لها ثبوت واقعي كالأحكام الواقعية. وهذا الأمر لا بد من إيصالها بموصل إلى المكلف لكي يتنجز عليه، والإيصال إنما يكون للمقلد بفتوى المجتهد، للمجتهد بالرواية التي ينقلها الراوي إلى المجتهد. إذن فحينما يفتيه المجتهد يفتيه بحكم ثابت واقعا، حكم ظاهري ثابت واقعا، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وجود الإمارة واقعا، ووجود الإمارة واقعا موجود. غات الأم المقلد لا يعلم به، المجتهد يعلمه به، فيفتي بما بحكم ظاهري له ثبوت بقطع النظر عن فتوى المجتهد، وفتوى المجتهد مجرد طريق لإثباته كفتواه بالحكم الواقعي حينما يعلم به علما وجدانيا من الإجماع والتواتر أو العقل. كيف هناك يكون نظر المجتهد إيصالا للمقلد للحكم الواقعي وحجة من باب الخبرة، حجية الفتوى والخبرة للمقلد للوصول إلى الحكم الواقعي الذي له ثبوت بقطع النظر عن فتوى المجتهد. كذلك هنا الحكم الظاهري بناء على هذا التوجيه والتفسير سوف يكون له ثبوت في سائر الموارد، يكون له ثبوت بقطع النظر عن إفتاء المجتهد، لأن موضوعه واقع وجود ذاك الخبر، والخبر موجود في الواقع، سواء أفتى المجتهد للمقلد أو لم يفتي. إذن فالحكم الظاهري موجود، وهذا الأمر يحتاج إلى من يكشف عنه للمقلد، كشف عنه المجتهد للمقلد فتنجز عليه، ويكون الفتوى من باب الإراءة للواقع لحكم ثابت بقطع النظر عن الواقع، وهو هذا الحكم الظاهري. لكن في خصوص أخبار من بلغ، هذا الكلام قابل للمناقشة، بأن يقال أخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف بوجوده الواقعي، وإنما لم تقل كل خبر دل على السنة المستحبة وكان ضعيفا فهو حجة. لو كان بهذا اللسان لا بأس به، كنا نستفيد منه نفس الحجية والحكم الظاهري الموجود في سائر الحجاج. لكن أخبار من بلغ ظاهرها أن للبلوغ والوصول للمكلف دخل في هذه الحجية، من بلغه شيء من الثواب، هذا البلوغ ظاهره دخالة البلوغ في هذه الحجية، فمن لم يبلغه لا يوجد له هذه الحجية واقعا، لأنه موجود لكنه ليس منجزا عليه. إذا كان البلوغ مأخوذا في نفس الحجية فمن دون بلوغ ووصول لا حكم واقعية، لأنه يوجد حكم لكنه لم يصل لكي يتنجز، لا حكم ظاهري واقعا. إذن سائر الحجاج موضوعه موضوعاتها نفس الظهور، نفس الرواية، نفس الخبر بوجوده الواقعي، والوصول والبلوغ من باب شرط التنجز لا شرط فعلية الحكم الظاهري. حينئذ يمكن أن يفتي المجتهد بتلك الأحكام الظاهرية لأنه يحرز وجودها واقعا، وهذا الأمر بإفتائه يتنجز على المكلف، يعني تصل إلى المكلف المقلد أيضا. أما هنا من دون وصول تلك الرواية الضعيفة إلى المقلد لا موضوع لهذا الحكم الظاهري في حق المقلد. نعم هذا الحكم يثبت في حق من بلغته الرواية وهو المجتهد، فلا يمكن للمجتهد أن يفتي المقلد بالحكم الظاهري كحكم ثابت بقطع النظر عن رأيه وعن إفتائه، إذ بقطع النظر عن إفتائه لا يكون كحكم. بل لو لم تبلغه الرواية، لو لم تصل الرواية إلى المقلد، واقعا المقلد ليس موضوعا لهذا الحكم الظاهري، فلا حجية ولا حكم ظاهري في حقه حقيقة. إذن فكيف يفتي بالاستحباب الظاهري؟ لا يمكنه أن يفتي بالاستحباب الظاهري، يفتي حينئذ بخصوص، يمكن أن يفتي بالاستحباب لخصوص من بلغته تلك الرواية، المقلدون الذين وجدوا تلك الرواية، المقلدون المتفقهون الذين يعرفون الروايات الفقهية، فشاهدوا مثلا، راجعوا الوسائل وشاهدوا الرواية مثلا، بلغتهم الرواية، نعم يمكنه أن يفتيهم بهذه الفتوى. يقول من وجد رواية من هذه الروايات الضعيفة الدالة على بعض السنن، من وجدها وبلغه تلك الرواية، بلغته تلك الروايات، يستحب في حقه أن يعمل بتلك بهذا القيد، يستطيع أن يفتي. أما بلا قيد البلوغ ووصول تلك الرواية إلى المقلد، يعني للمقلد الذي لا علم له بهذه الروايات ولم تصل هذه الروايات، لا يمكنه أن يفتي بهذه الفتوى. الوجه الثاني أن يقال بأن هنا المجتهد يفتي المقلد بالحكم الظاهري بلا قيد البلوغ، بلوغ الرواية، لأنه هو يبلغ الرواية. أن نقول أن هذه الفتوى بنفسها بحكم إبلاغ الرواية، إبلاغ الصغرى والكبرى، لأن إبلاغ النتيجة إبلاغ للصغرى والكبرى بالملازمة، فكأنه يقول أن هنا رواية على الاستحباب، وحيث أن هنا رواية عن الاستحباب، وكلما كان رواية ولو ضعيفة على الاستحباب، الاستحباب الظاهري يثبت، إذن فالاستحباب الظاهري ثابت في حقك. فكأنه بنفس هذا الإفتاء يريد أن يبلغ للمقلد، يريد أن يبلغ للمقلد وجود رواية على هذا الاستحباب، على هذا الحكم. وحينئذ يبلغ المقلد ذلك بنفس هذه الفتوى التي يفتيها المجتهد في الرسالة العملية، فيصبح موضوعا لذلك الحكم المستفاد من أخبار من بلغ. وذاك الحكم إن كان حكما طريقيا ظاهريا فيثبت الحكم الظاهري، وإن كان حكما استحبابيا واقعيا نفسيا كما على تفسير صاحب الكفاية أيضا يثبت. وفائدة هذا الواجب أنه حتى على فرض كون مفاده الاستحباب الواقعي بالعنوان الثانوي لمن يبلغه الخبر، هذا أيضا يثبت في حق المقلد. وهذا هو التخريج الذي قلنا أنه يصحح الإفتاء، هذا هو الوجه الذي يصحح إفتاء المجتهد للمقلدين حتى بناء على استفادة الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي لا الحجية والاستحباب الطريقي. فإن هذا الاستحباب النفسي الواقعي له موضوع، موضوعه من بلغه الثواب. بلوغ الثواب تارة يكون ببلوغ الرواية، وأخرى يكون ببلوغ الفتوى عن الرواية، فإن هذا أيضا بلوغ بلغه الثواب. إذن فتحقق موضوع هذا الحكم في حق المقلد، فأصبح موضوعا للاستحباب النفسي إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي، أو للحجية والاستحباب الطريقي إذا كان موضوع إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب الطريقي النفسي. صحيح، بس غير المجتهد فقد يستطيع أن يقوم غير المجتهد فقط يستطيع أن يقوم بالإبلاغ الرواية من دون أن يفتي بالكوب الصغرى. ثم كيف يفتي بالصغرى حينئذ؟ لا بد في مقام مثلا نقله للصغرى أن ينقل عن الراوي، وهو لم يجد الراوي حتى ينقل عن الراوي لهذا الإنسان. على كل حال هذا أيضا وجه. هذا الوجه الرابع هو الوجه الثاني لإفتاء المفتي بمفاد أخبار من بلغ، فيكون هذان الوجهان بحسب الحقيقة تخريجين لإفتاء المجتهد بمفاد أخبار من بلغ للمقلد. هذا الآن في التخريج الأول يكون المفاد مبني على أن يكون المفاد هو الحجية كحكم ظاهري، لكن هذا التخريج الآخر الثاني لا يشترط في أن نقول بأن مفاد أخبار من بلغ الحجية، حتى لو كان مفاده الاستحباب النفسي الواقعي للعنوان بالعنوان الثانوي، هذا العنوان الثانوي يحققه المجتهد بنفس إفتائه للمقلد، فإذا حققه يصبح المقلد موضوعا لهذا الاستحباب النفسي الثانوي فيثبت في حقه. هذا الوجه أولا خلاف ظاهر الفتاوى، فإن فتاوى المجتهدين ليس هكذا، يعني المجتهد لا يحقق الموضوع. ظاهر فتاوى المجتهدين أن المجتهد يفتي المقلد بحكم ثابت له في حقه بقطع النظر عن هذه الفتوى، لا أنه بهذا الفتوى يحقق موضوع الحكم في حق المقلد. وإن شئتم قلتم أن أدلة التقليد، أدلة حجية فتوى المقلد للمجتهد للمقلد، هذه الأدلة تثبت الحجية للنظر الكاشفي للمجتهد، هذا النظر الكاشفي يثبت حجيته لا أكثر، لا أنه النظر الموضوعي الذي يحقق موضوع الحكم في حق المكلف. مثل هذا لا يكون مشمولا لأدلة حجية الفتوى، وليس أيضا هو ظاهر الفتاوى الفقهاء. ظاهر فتاوى الفقهاء أنه حينما يفتون بحكم يكون ثابتا هذا الحكم بغض النظر عن فتواهم، هم يكشفون عن الحكم الثابت، يخبرون عن هذا الثابت من باب إخبار أهل الخبرة، إخبار الخبير. هذه نقطة. نقطة أخرى أن ما ذكر هذا يتوقف على أن يكون المراد بالبلوغ من بلغه شيء من الثواب. البلوغ الأعم من البلوغ الروائي والبلوغ الفتوائي. أما إذا استظهرنا من بلغه شيء من الثواب، خصوص البلوغ الروائي يعني من نقل عن النبي أو عن من نقل عن النبي شيئا، بحيث يكون هناك نقل من هذا القبيل، من نقل عن النبي ما يكون فيه ثوابون حينئذ بهذا النحو، حينئذ لا يشمل البلوغ الفتوائي، يكون خاصا حينئذ بالبلوغ الروائي، لا بد أن يكون ذلك الثواب أو المستحب منقولا إلى هذا الشخص بلوغا روائيا، يعني المجتهد بحسب الحقيقة يحكي عن الثواب لكن حكايته من باب الحدس لا من باب الحس. الفرق بين البلوغ الفتوائي والبلوغ الروائي أن البلوغ الفتوائي بلوغ عن حدس وخبرة، بلوغ الروائي بلوغ عن حس ومشافهة. إذا استظهرنا من من بلغه شيء من الثواب فعمله، أي من بلغه نقل له بالشهادة والحس. طريق حدسي ليس حسيا، طريق حدسي صحيح صحيح، بس حدسي طريق فتوائي صحيح، يعني حدس صحيح، يعني اجتهاد اجتهد فلاحظ وجود رواية من هذا القبيل، لو لم يجتهد قد يكون أخطأ في اجتهاده، لم يكن هذا موجودا عند تلك الرواية الضعيفة، وإنما بالاجتهاد بتتبع الكتب ونحو ذلك. هذا البلوغ بلوغ حدسي، نعم لو كان للمجتهد طريقا حسيا، طريقا حسيا إلى الرواية حينئذ هذا يكون مثلا إلى صدور الرواية، هذا يعقل أن لو كان واقعا في سلسلة السند حينئذ، ويكون في السند شخص مثلا غير موثوق وهو الشخص المباشر، كان يمكن حينئذ أن يكون مشمولا لإطلاق من بلغ. فظاهر أخبار من بلغ، إذا استظهر من أخبار من بلغ أنه البلوغ الحسي البلوغ الروائي، يعني البلوغ بالشهادة لا البلوغ بالأعمال الخبرة والحث والاجتهادات ونحو ذلك، هذا البلوغ الثاني، على الأقل يدعى أنه الروايات أخبار من بلغ مجمل من ناحية لا إطلاق فيها لمثل هذا البلوغ، يكفي دعوى الإجمال واحتمال الاختصاص بالبلوغ الشهادتي الروائي الحسي، حينئذ هذا الوجه الآخر الأخير أيضا لا يتم في نفسه. فهذه الوجوه كلها في محل إشكال بحسب الحقيقة، ومن هنا لا يمكن حتى لو استفيد من أخبار من بلغ، كان مفاد أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف، لا يمكن للفقيه أن يفتي لا بالاستحباب الواقعي ولا بالاستحباب الظاهري إلا لمن بلغه تلك الرواية، لمقلد من مقلديه، هذا المقلد كان نصف فقيهين نصف مجتهدين، كان قد يعلم الروايات، يذهب ويجد الروايات ووجد في الروايات تلك الرواية بحيث قد بلغته الرواية على السنة على المستحب، حينئذ هناك يتحقق موضوع لهذا الاستحباب الظاهري مثلا الذي أثبته المجتهد بأخبار من بلغ. هذا أيضا جهة أخيرة في البحث عن أخبار من بلغ، بهذا ينتهي البحث عن هذه الأخبار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، والبحث تارة في أصل عموم أدلة البراءة للشبهات الموضوعية، وأخرى في ضابطة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة والشك في التكليف لا للاشتغال والشك في المكلف به. أما البحث الأول بالنسبة إلى البراءة الشرعية، لا إشكال أن أدلة البراءة الشرعية تعم الشبهة الموضوعية إذا كان الشك فيها في أصل التكليف، إما لوجود إطلاق وعموم في بعض تلك الروايات المتقدمة من قبيل حديث الرفع مثلا رفع ما لا يعلمون، تقدم في فقه هذا الحديث أنه يعم الشبهة الحكمية والموضوعية معا، فإطلاق الرفع فيها للشبهة الموضوعية حجة، أو لوجود ورود روايات خاصة في خصوص الشبهة الموضوعية من قبيل روايات الحل، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فإن هذه الروايات بقرينة فيه حلال وحرام، أو حتى تعرف الحرام بعينه، وبقراء أخرى في هذه الروايات وهي كثيرة كانت واردة في خصوص الشبهة الموضوعية، ومن هنا حتى الأخباري الذي كان يمنع عن جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل جريان البراءة تمسكا بهذه الروايات، وهي روايات عديدة كثيرة في الفقه. حينئذ هذه الروايات مختصة بالشبهة الموضوعية، فهي واردة في خصوص هذه الشبهة، ومن هنا يكون جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في التكليف أوضح وأولى من جريانها في الشبهة الحكمية. هنا في هذا اللسان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرامون، أو تعرف الحرام منه بعينه. قد يناقش بأن هذه الروايات أو هذا اللسان من الروايات وارد في موارد العلم الإجمالي فيه حلال وحرام، مورد يعلم بوجود حرام، مثلا يعلم بأن الجبن بعضه حرام لأنه يؤخذ من الميتة وبعضه حلال، وكثير من هذه الروايات واردة في شراء الجبن من السوق، يقول هو لك حلال حتى تعرف أنه حرامون، فيقال أن هذه واردة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون البراءة جارية ولو للتعارض مثلا، إلا شبهة إلا في علم إجمالي مثلا لا يكون منجزان، كما إذا كانت شبهة غير محصورة فإن هذه الروايات حملت على موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والذي لا يكون محصورا. حينئذ يقال كيف يتعدى من مورد هذه الروايات إلى الشبهة الموضوعية البدوية التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي؟ هذه الشبهة جوابها واضح، فإنه أولا هذه الروايات إذا دلت على جريان البراءة في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا إما لكونه غير محصوف أو لعدم تنجز العلم الإجمالي بنكتة أخرى من قبيل خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء المكلف، عدم كونه تحت اختياره، حينئذ تثبت جريان البراءة في الشبهة الموضوعية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بالفحوى وبالأولوية، فإنه لا يحتمل أن يكون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مجرا للبراءة إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا، والشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي لا يكون مجرى للبراءة، الشبهة البدوية أولى. ودعوى أن الشبهة غير المحصورة الذي لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا أطرافها كثيرة، كثرة أطرافها تؤدي إلى أن يكون احتمال التكليف في كل طرفين في كل شبهة احتمالا ضعيفا، بخلاف الشبهة البدوية احتمال التكليف في الشبهة البدوية قد يكون كبيرا وكثيرا، والاحتمال الضعيف أولى بجريان البراءة من الاحتمال الكبير للحرمان.
كلما كان احتمال الحرمة والتكليف أكبر وأكثر درجتان، هنا الاحتياط أولى، لا أن البراءة تكون أولى. هذا هذه الشبهة أيضا جوابها بأنه ليس دائما أطراف الشبهة المحصورة احتمال التكليف فيها ضعيفا، قد يكون أيضا احتمال التكليف في طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة كبيرا، كما لو كان يظن أن ذاك المعلوم بالإجمال في هذه الدائرة الكبيرة غير المحصورة يظن بوجوده في هذه الأطراف لا سائر الأطراف، ولو لقرائن وخصوصيات أخرى. مضافا إلى أن ظاهر هذه الروايات أنه ميزان الحلية الظاهرية هو عدم العلم بالحرمة، لا ضعف احتمال الحرمة، حتى تعرف الحرام منه بعينه، كل كأنه قال كلما لم تعلم إذن فهو لك حلال ظاهرا. هذا اللسان ظاهر في أن ملاك التحليل الظاهري والحلية الظاهرية والبراءة إنما هو عدم تعين الحرمة وتشخص الحرمة، لا أن احتمال الحرمة ضعيف. فهذا بنفسه دليل على أن مفاد هذه الروايات جريان البراءة في كل مورد، لا تكون الحرمة والتكليف فيها معلوما من الشبهات الموضوعية، سواء كان يوجد علم إجمالي غير منجز كالشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة، أو لم يكن، أو مثلا في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الإبتداء، أو لم يكن هناك علم إجمالي. لسان هذه الأخبار لسان جعل الحلية الظاهرية بملاك عدم العلم، لا بملاك ضعف الاحتمال للحرمة لكي يقال هذا الاحتمال الضعيف في الشبهة البدوية مثلا غير موجود، احتمال التكليف في الشبهة البدوية قد يكون أكبر ونحو ذلك. إذن فلا ينبغي المناقشة في شمول في ثبوت البراءة في الشبهات الموضوعية هم بمطلقات مثل رفع ما لا يعلمون، هم بخصوص الروايات الواردة في خصوص الشبهات الموضوعية التي سميناها بأخبار الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا واضح لا شك فيه. وأما البراءة العقلية على القول بها، إذا أنكرنا البراءة العقلية خب لا موضوع، كما أنكرناها فيما سبق فلا موضوع للبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. لكن من يقول بالبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، بالبراءة العقلية في نفسها بكبرى قبح العقاب بلا بيان، أجرى هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية أيضا، أنه لو شك لا يعلم أن هذا ماء أو خمر، نعلم بحرمة الخمر شرعا لكن لا ندري أن هذا الماء ماء أو خمر، هنا أيضا قالوا أنه يجوز الارتكاب عقلا، ولو ارتكب يقبح عقابه لأنه لا بيانه. نوقش في إجراء البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بأن البيان الذي هو على المولى إنما هو في الأحكام، في بيان الأحكام لا في الموضوعات، ليس شغل المولى وشأن المولى ووظيفة المولى أن يبين الموضوعات للمكلفين وأن هذا ماء وأن هذا خمر، وظيفة المولى أن يبين الأحكام الكلية أن الماء حلال وأن الخمر حرام وقد بين. وأما أنه أين يوجد ماء هذا المشتبه ماء أو خمر، هذا ليس على المولى بيانه وليس من وظيفة المولى بيان ذلك. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع له في الشبهات الموضوعية، مختصة بالشبهات الحكمية، لأن بيان الحكم على المولى، فمع عدم البيان قد يحكم العاقل بالعذر والمعذورية، أما بيان الموضوعات ليس على المولى، فكيف يقال بأنه يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذه الشبهة حينما وجه إلى القائلين بهذه القاعدة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أجابوا عليه بأن المراد من البيان مطلق الظهور أو الإظهار والعلم، ليس المراد من البيان الخطاب والتبيين، وإلا في الشبهة الحكمية أيضا قد
يفترض أن الخطاب صادر من الشارع فيه. المراد من البيان إظهار الشيء وظهوره الذي يسابق مع العلم به. وهنا حرمة هذا المائع المشكوك لو كان حراما واقعا بأن كان خمرا، هذا لم يظهر ولم يستبين للمكلف، لم يعلم به، فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وذكر المرزا في بيان تقدم عنه سابقا في بحث سابق أن المراد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه كلما لم يكن مقتضا للمحركية المولوية للمكلف فالعقل يحكم حينئذ بالمؤمنية، ومع الشك وعدم وصول التكليف كبرا وصغرا أو كبرا فقط أو صغرا أحد الطرفين من الكبرى أو الصغرى إذا لم يصل إذا لا مقتضي للمحركية حينئذ على المكلف، ومع عدم المقتضي يقبح العقوبة لو صادف مخالفة الواقع. هذا أيضا بيان آخر بينه المحقق النائلي في الشبهات الموضوعية. هذه المسألة نحن كما قلنا فيما سبق أن كبرى هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا ينبغي أن نتعامل معها بهذا النحو من التعامل. هذه القاعدة لم ترد في آية أو رواية لكي يبحث في أن المراد بالبيان ما هو، وأن البيان مراد به الخطاب أو المراد به الإظهار أو العين، وإنما مرجع هذه القاعدة إلى على ما حللناه في بحث سابق مفصلان إلى ما يدركه العقل العملي من حدود ومقدار مولوية المولى وحق طاعته على العبد. العقل العملي الذي هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان يرى أن للمولى أي مقدار من المولوية وحق الطاعة على عبيده، هل في حدود التكاليف الواصلة القطعية له حق الطاعة بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أيضا، أو له حق الطاعة حتى في التكاليف المحتملة المشكوكة. كل تكليف كان محتملا العقل يحكم بأن هنا المولى له المولوية وله حق الطاعة عليه. قد قلنا فيما سبق أن المنجزية منجزية القطع منجزية العلم ومنجزية الاحتمال مع مولوية المولى مطلب واحد، تعبيران عن مطلب واحد، لا كما تصوره المشهور من أن المنجزية شيء وحق الطاعة والمولوية شيء آخر، كأنهم افترضوا أن مولوية المولى أمر واقعي مطلق ثابت مطلقان، لكن هو أمر واقعي. ثم يوجد منجزية الاحتمال أنه حينما نحتمل التكليف من هذا المولى هذا الاحتمال هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا عقلا. المنجزية والمولوية مطلب واحد، تعبيران عن حقيقة واحدة، لا معنى للمولوية إلا لحق الطاعة ولزوم الإطاعة، ولا معنى للمنجزية أيضا إلا هذا المعنى، كلاهما يعبران عن مطلب واحد بتعبيرين لفظيين فقط. فلا بد من ملاحظة أن هذه المولوية بأي مقدار ثابت للمولى، هل المولوية ثابتة في تمام هذه الموارد أو في خصوص مورد القطع مثلا والعلم التفصيلي أو الوجداني والإجمالي أيضا. وقد قلنا فيما سبق أن هذه المولوية ثابتة للمولى حتى المولى الذاتي التي مولويته بملاك مالكية أو الخالقية، هذه المولوية ثابتة في كل مورد يمكن للمكلف الإطاعة، في تمام مراتب إمكان الإطاعة مولوية المولى ثابتة، لأن هذا المولى يختلف عن الموالي العرفية، قد تكون الموالي العرفية مولوياتها محدودة لأن مولوياتها مجعولة ليست ذاتية كمولوية الأب مثلا، فقد يجعل الشارع المولوية للأب في حدود موارد العلم بالتكليف، العلم بأمره لا أكثر، لا مورد الشك وعدم العلم. أما مولوية الله التي هي مولوية بملاك الخالقية أو المالكية فهي مولوية مطلقة في كل مورد يمكن فيه الإطاعة وحفظ غرض المولى وتكليف المولى، المولوية ثابتة هناك وحق الطاعة ثابت عقلان. إذن منجزية الاحتمال تكون هي الصحيحة لا مؤمنية الاحتمال، بدلا عن قاعدة قبح العقاب لا، إلا أن يرد من الشارع ترخيصون كما ورد البراءة الشرعية، ذاك هو البراءة الشرعية حينئذ. وبهذا يعرف أنه مسألة قبح العقاب بلا بيان بل لا أساس لهذه القاعدة لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، ولا مجال للبحث حينئذ أن البيان ماذا يراد منه، لأن هذا كما قلنا ليست رواية أو آية لكي يبحث أن البيان ظاهر في أي معنى، ظاهر في الخطاب، ظاهر في الإظهار والعلم. بعضهم قال البيان يعني الحجة، قبح العقاب بلا حجة. وأما ما ذكره المرزا قدس سره من أنه كل مورد لم يكن فيه مقتضى للتحريك والتحرك المولوي العقل يحكم بقبح العقاب، وهذا كقضية كلية صحيحة لكن أشبه بالقضية بشرط المحمول. لو أريد من المقتضي، ماذا يريد من المقتضي؟ كل مورد لم يكن فيه مقتضى للتكليف، إذا أراد للمحركية، إذا أراد من المقتضي العيل، وهذا مصادرة أول الكلام. أما إذا أريد من المقتضي للمحركية وجود المنجز، صحيح كلما لم يكن منجزية لم يكن حينئذ عقوبتون، يقبح العقوبة. لكن الكلام في أن المنجز ما هو، هل العلم فقط منجزون أو الاحتمال والتكليف أيضا منجز؟ قلنا أن المنجزية يعني المولوية، نبغي أن نرى أن المولوية بأي مقدارين في موارد الاحتمال والشك للتكليف أيضا المنجزية ثابتة أو ليست ثابتة. فكبرى أنه كلما لم يكن منجز ليقبح العقوبة، هذه الكبرى لا يعين صغراها أن الاحتمال هل هو منجز أو ليس منجزا، هذا يثبت قبح العقوبة أو عدم العقوبة في مورد لا منجز فيه. لكن ما هو المنجز؟ القاطع فقط منجز أو الاحتمال أيضا منجز؟ هذه القاعدة بعد لا تثبت موضوعها ولا تبين أنه ما هو المنجز وما هو الذي ليس بمنجز. لابد حينئذ من الرجوع إلى حكم العقل لنرى أن الاحتمال منجز عقلا أو ليس منجزا، وهذا يرجع إلى البحث الذي نحن أشرنا إليه. وهذا التردد في كلمات الفقهاء الأصوليين في موارد تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان على الشبهات الموضوعية بنفسه يعني أحد المنبهات والمؤيدات لعدم صحة أصل هذه القاعدة، لأنه حينما قالوها جاءوا إلى الموضوعات أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة في الموضوعات واجهوا هذه الإشكالات والتي حاروا في كيفية دفعها بحسب الحقيقة، ودفعها بدفع أصل هذه القاعدة وبيان الخلط الواقع بين المنجزية والمولوية. من يلتفت إلى أن باب المنجزية وباب المولوية مطلب واحد لا مطلبان، يكون هذا الشيء الذي يدعيه السيد الشهيد من عدم وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأن الموجود قاعدة حق الطاعة، يصبح هذا كأنه بديهيا وواضحا وجدانيا. فتمام المنشأ لقبول هذه القاعدة نشأ من التفكيك بين المولوية والمنجزية وتصور أن مولوية المولى أمر مطلق لكن واقعي كتكاليفه الواقعية، والمنجزية للاحتمال واليقين للعلم، والمعذرية للاحتمال مطلب آخر حكم عقلي عملي آخر. فقالوا حينئذ المنجزية للعلم فقط دون الاحتمال، والاحتمال مثلا العقل يحكم بالتأمين فيه، مع أنه بعد حل هذه الاثنينية بين المطلبين تصبح المسألة واضحة جدا. وعلى كل حال فلا ينبغي التشكيك في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية، هذا هو الأمر الأول من الأمرين وهذا واضح. الأمر الثاني هو المهم في هذا التنبيه، وهو أنه ما هو الميزان والضابط لجريان البراءة في الشك في الموضوعات أو الشك في شبهة الموضوعية؟ فإن الشبهات الموضوعية قد يجري فيها البراءة وقد يجري فيها الاحتياط،
كثيرا ما نجد أننا في شبهة الموضوع، نجري الاحتياط لا نجري البراءة. مثلا من يشك في أن هذا الماء مطلق أو مضاف، هنا يقال أنه يجب الاحتياط، لابد أن يتوضأ بماء آخر. هذا الماء المشكوك كونه مطلقا أو مضافا لا يجوز له أن يتوضأ به ويجري البراءة، يقول إن شاء الله يكون هذا الماء مطلقا ليس مضافا، فيتوضأ ويصلي. يقال يجب الاحتياط، لا بد وأن يحتاط بالتوضي بماء، هذا الماء بماء يحرز كونه ماء كونه ماء، وأما التوضي بهذا الماء الذي يشك في كونه ماء، إذا ثبت مثلا وجوب عتق الرقبة المؤمنة إن ظاهر تفعتق رقبة مؤمنة شك في أن هذه الرقبة مؤمنة أو ليست مؤمنة، يقال أنه لا يجوز، شبه موضوعية ليست شبه حكمية، يقال لا يجزي عتق هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كونها غير مؤمنة، لعلها ليست مؤمنة من المخالفين مثلا أو كافرة. هنا احتمال كونها مؤمنة لا يكفي، يقولون بوجوب الاحتياط حينئذ. ما هو المائز لكون الشبهة الموضوعية مجرا لإصالة الاحتياط أو مجرا لإصالة البراءة؟ هذا البحث الثاني في بيان ضابطة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة. بشكل عام المرزا حينما تعرض لهذه المسألة جعل العنوان للمائز والضابطة هذا العنوان، أنه كلما كان الشك في التكليف، لا إشكال أنه كلما كان الشك في التكليف فهو مجرى للبراءة، وكلما كان الشك في المكلف به، وهذا ما ذكره الشيخ أيضا، يكون مجرى للاحتياط. الشك في التكليف مجرى للبراءة، والشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف مجرى لإساءة الاحتياط والاشتغال. متى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في التكليف لكي يكون مجرا للبراءة، ومتى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في المكلف به لكي يكون مجرا للاحتياط؟ المرزا هنا بيّن ضابطة، حاصل ما بيّنه أن الشك في الشبهة الموضوعية إذا كان في القيود والخصوصيات التي تستتبع التكليف فتكون الشبهة حينئذ مجرى للبراءة، وأما إذا كان الشك ليس فيما يستتبع التكليف فيكون مجرى للاحتياط. ثم ما يستتبع التكليف بينه، قال ما يستتبع التكليف عبارة عن قيود الحكم وموضوع الحكم، وما لا يستتبع التكليف عبارة عن متعلق الحكم. من هنا جعل الميزان في كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة أن يكون الأمر الموضوع المشكوك راجعا إما إلى قيد من قيود الحوك أو إلى موضوع الحوك لا إلى متعلق الحوك، فالشك في المتعلق مجرا للاحتياط، والشك للقيد أو الموضوع للحوك مجرا للبراءة. وماذا يحتاج تفصيله أن نفصله كما هو فصله في بعض رسائله. الحكم يقال أن الحكم له متعلق وله موضوع وله قيود أو شروط. المتعلق ما يعرض عليه الحكم والتكليف من الوجوب أو الحرمة بحيث يكون الأمر والطلب في الوجوب أو النهي والزاجر في الحرمة يكونان طارئين عليه وطالبين له، في طرف الوجوب الأمر يطلب هذا الفعل وهو متعلق يطلب المتعلق، في طرف الحرمة والتحريم النهي يزجر عن المتعلق. فالمتعلق ما يطلبه الأمر أو يزجره النهي والتحريم من قبيل الصلاة في صلوا أقيموا الصلاة، أو الإكرام في أكرم العالم، الإكرام متعلق والصلاة متعلق لأن الأمر يريد الصلاة، يريد إيجاد الصلاة وتحقيق الصلاة، والأمر يريد يتعلق بالإكرام، يريد الإكرام. فكل ما يطلبه الأمر ويطلب تركه الناهي والتحريم، أو يريد إعدامه يطلب الانزجار عنه وتركه الناهي والتحريم، هذا نسميه بالمتعلم. كما في مثلا لا تشرب الخمر، شرب الخمر الشرب متعلق الناهي، لا تكذب الكذب متعلق الناهي، هذا هو المتعلق. الموضوع يراد به متعلق المتعلق، فإن هذا المتعلق الذي يطلبه الأمر ويطلب تركه الناهي قد يكون له متعلق أيضا من قبيل أكرم العالم، هنا الإكرام متعلق، لكن الإكرام له أيضا متعلق وهو العالم. إكرام من؟ إكرام العالم. أو أعتق رقبة، العتق متعلق يطلبه الأمر، لكن عتق ماذا؟ عتق الرقبة. فالرقبة العبد الذي يعتق هو موضوع، يسمى متعلق المتعلق أو الموضوع. فالتكاليف التي لها متعلقات إذا كانت لمتعلقات متعلقاتها متعلقات أيضا، ذاك المتعلق يكون موضوعا حينئذ. هذا أيضا اصطلاح الموضوع عند المرجع، والذي يكون هذا الموضوع مأخوذا بنحو هذا المتعلق المتعلق، إذا إنما يسميه المرجع موضوعا إذا كان مأخوذا مفروض الوجود، بحيث يفرض وجوده في المرتبة السابقة لكي يؤمر بتحقيق ذلك المتعلق المتعلق بهذا. فلو لم يكن عالم لا يجب إكرام العالم، فمتعلق المتعلق الذي يؤخذ مفروض الوجود هو موضوع الحق في مصطلح المرجع، هذا اصطلاح الموضوع. ثم للحكم قيود وشروط، لا من ناحية المتعلق، من نواحي أخرى، من قبيل كون الإنسان مثلا بالغا المكلف، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فغير البالغ لا يجب عليه الإكرام، غير العاقل المجنون لا يجب عليه الصلاة. هذا القيد، قيد البلوغ والعقل والمسائل الأخرى والاستطاعة مثلا والقدرة، هذه القيود أيضا مأخوذة في التكليف، لكن هذه ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة بحسب الحقيقة إلى المكلف، طرف التكليف بمعنى المكلف. هذه قيود عامة في التكليف، وقد تكون قيود خاصة في بعض الموارد، مثلا الزمان قد يكون قيدا، الاستطاعة بمعنى ملك الزاد والراحلة مثلا في وجوب الحاج، هذه قيود مأخوذة في كشروط توجه التكليف نحو إنسانين، يشترط في أن يكون ذاك الإنسان مثلا مستطيعا، يملك الزاد والراحلة، أو دخول الوقت مثلا في الصلاة، زوال الشمس شرط في فعلية وجوب الصلاة. هذه القيود أيضا قيود خاصة ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة إلى المكلف ابتداء، شروط في أصل التكليف. إذن فكل تكليف له معروض ومتعلق الذي يطلبه، يطلب إيجاده في الأمر ويطلب إعدامه في النهي، وله موضوع وهو متعلق المتعلق المأخوذ بنحو صرف الوجود، المأخوذ بنحو مفروغ الوجود، بنحو يفرض وجوده لكي يتحقق هذا الحق، يعني يؤخذ شرطا لتعلق الحق بذلك المتعلق. وما يكون وجوده شرطا في المكلف أو في الحيثيات الأخرى غير مربوطة بالمتعلق لأصل هذا الأمر والوجوب، الذي نسميه بقيود الحكم وشرائط الحكم العامة أو الخاصة. يقول المرجع أن الشك إذا كان في الشرائط والقيود العامة أو الخاصة لا إشكال أن هذا شك يستتبع الشك في الحكم. لو علمنا، لو لم يكن شك في شيء من هذه الأمور الثلاثة لا شبهة موضوعية، لو كان شرائط التكليف محرزة وجودها العامة والخاصة، الموضوع بمعنى متعلق المتعلق المأخوذ مفروض الوجود أيضا محرز، العالم موجود هذا عالم، حينئذ لا يكون ولا شك أيضا في أن هذا العمل إذا قمنا به إكرام له، حينئذ لا شك في بنحو شبه الموضوع سوف يحرز وجوب إكرام هذا العالم، لا يكون هناك شك. فرض الشك لا محالة، فرض الشك في أحد هذه الأمور، إما في متعلق الحكم أو في متعلق المتعلق المأخوذ مفهوم الوجود، أو في القيود العامة أو في القيود الخاصة. أما لو كانت هذه الأمور كلها معلومة ومحرزة ولا شك فيها، إذن لا شبهة موضوعية أصلا يحرز فعلية الحكم، إلا إذا كان الشك في أصل الحكم، في نفس الحكم يوجد شك لا في أطرافه وقيوده. أصل الوجوب لإكرام العالم لا ندري هل ثابت في الشريعة أو ليس ثابتا، وهذه شبهة حكمية حينئذ ليست شبهة موضوعية. ففرض الشبهة الموضوعية يستلزم أن يكون شك في أحد هذه الأمور الثلاثة، إما المتعلق وإما الموضوع وإما قيود الحكم. فيقول إذا كان الشك في قيود الحكم العامة أو الخاصة لا إشكال أن هذا شك في شيء تلك الضابطة التي بينها منطبق فيها، يعني شك في شيء يستتبع الحكم، فإن قيد الحكم يعني ما أخذ وجوده شرطا في فعلية الحكم من البلوغ أو العقل أو الاستطاعة أو دخول الوقت أو نحو ذلك. فإذا شك في ذلك لا محالة يشك في أن الحكم صار فعلي، الشك في الشرط شك في الجزاء لا محالة، لأن القيود شروط التكليف والشرط بنحو القضية الحقيقية أو غير الحقيقية، الشك في الشرط يستتبع الشك في الجزاء، فيشك في أن الوجوب هل أصبح فعليا أو لم يصبح فعليا. هذا من موارد الشك في الشبهة الموضوعية المستتبعة للشك في التكليف، فيكون مجرا للبراءة. فالشك في قيود الحكم العامة والخاصة دائما مجرا للبراءة، لأنه الضابطة منطبقة فيها أنه شك في شيء في موضوع يستتبع الشك في فعلية الحكم، هذا واضح. وأما الشك في الموضوع، يقول الموضوع وهو ما يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود، هذا الموضوع تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون هذا الموضوع مأخوذا، تارة يكون الموضوع جزئيا مشخصا شيئا جزئيا، وأخرى يكون كليا، هكذا يقسم، تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. أما الجزئي فمن قبيل القبلة، في صل إلى القبلة، هنا القبلة متعلق المتعلق، الصلاة متعلق التكليف، القبلة متعلق المتعلق، ويكون مأخوذا مفروض الوجود، بمعنى أنه لا يطلب من المكلف أن يحقق القبلة، كيف وهو لا يمكنه أن يحقق القبلة، القبلة الكعبة خارج عن اختياره تحقيقها، فلا بد أن يؤخذ مفروض الوجود، كل شيء خارج عن الاختيار يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود. فيكون القبلة حينئذ وجودها شرطا في وجوب الصلاة إلى القبلة، لولا وجود الكعبة والقبلة لما وجبت الصلاة إلى القبلة، إذن فوجودها شرط. لكن حيث أن القبلة أمر جزئي معلوم وجوده لا شك فيه، إذن في مثل هذه الموارد لو شك يكون مرجع الشك بحسب الحقيقة لا إلى وجود هذا الأمر الجزئي للعلم بوجوده، الشك في إضافة المتعلق إليه، من يشك في القبلة بحسب الحقيقة يشك في أن صلاته كانت إلى القبلة أو لم تكن، ليس شكه في وجود القبلة وعدم وجودها، الشك في كون الصلاة إلى القبلة أو ليست إلى القبلة. وما هو مأخوذ مفروض الوجود في تعلق الحكم وجود القبلة، أما إيقاع الصلاة إلى القبلة هذا متعلق ليس مفروض الوجود، ليس مأخوذا في موضوع تعلق التكليف، هذا نفس المتعلق. إذن فحينما نشك في القبلة هنا بحسب الحقيقة الشك في القبلة شك في المكلف به لا شك في التكليف، لأنه لا نشك في أن شرط فعلية التكليف فعليون، شرط فعلية التكليف وجود القبلة واقعا، فالقبلة موجودة واقعا، فالتكليف بلحاظ موضوعه وهو القبلة هذا الموضوع الجزئي المأخوذ وجوده مفروغا عنه لفعلية التكليف من هذه الناحية لا شك فيه، وإنما الشك في أن الفعل هل سوف يقع إلى القبلة الصلاة أو يقع لا إلى القبلة، هذا إيقاع الصلاة إلى القبلة هو المتعلق للموضوع ولم يؤخذ مفروض الوجود، هذا هو ما يطلبه الأمر، لا أنه يفرض وجوده في المرتبة السابقة على الأمر إذن فلا يكون شكا فيما يستتبع الحكم، بل شك فيما يستتبعه الحكم ويريده الحكم، أنه هل حققنا الصلاة إلى القبلة المتعلق أو لم نحقق، فلا بد من الاحتياط لا محالة. ومن هنا يكون الشك في القبلة مجرا لقاعدة الاحتياط، لا بد من الصلاة إلى 4 جهات مثلا لمن لا يعلم إلى أي جهة سوف تكون القبلة على القاعدة. وأخرى يكون هذا المتعلق المتعلق كليا، كما في مثل مثلا توضأ بالماء، وفي مثل أكرم العالم، العالم متعلق المتعلق، الماء متعلق المتعلق، ووجود الماء مفروض مأخوذ بنحو مفروغ الوجود لكي يجب الوضوء، لولا وجود الماء لما وجب، من لم يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فوجوب الوضوء مشروط بوجود الماء، كما أن وجوب إكرام العالم مشروط بوجوب العالم. يعني هذا المتعلق المتعلق مأخوذ مفروغ عن مفروغ الوجود لكي يؤخذ يؤتى به يأتي الأمر، ولا يكلف المكلف بإيجاد العالم أو بإيجاد الماء، وإنما يكلف حسب الحقيقة على تقدير وجود الماء، يكلف بأن يتوضأ بهذا الماء، على تقدير وجود العالم يكلف بأن يكرم هذا العالم، فمأخوذ مفروغ الوجود مفروغ الوجود، يعني شرطا في تعلق الحكم وفعلية الحكم. حينئذ يقول إذا كان هذا الكلي طبيعي، الماء أمر كلي والعالم أيضا أمر كلي، تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود، وأخرى يكون مأخوذا بنحو مطلق الوجود. يعني هذا الماء تارة يراد ما هو متعلق المتعلق فرد منه، من قبيل توضأ بالماء، توضأ بالماء الوضوء الواجب أن يكون بماء لا أن يكون بكل المياه، يجب الوضوء بماء ما، يعني بماء واحد، لا يجب الوضوء بكل ماء ما، وإنما يجب الوضوء وضوء واحد لا محالة بماء واحد. هنا المتعلق للمتعلق وهو الماء أخذ بنحو البدلي، يعني أخذ فرد منه، يجتزى بفرد منه، هذا معنى أخذه بنحو صرف الوجود. وأخرى لا، يجب إكرام كل عالم، هنا كل عالم له وجوب إكرام، وإكرام متعلق به غير الإكرام المتعلق بالعالم الآخر. فهناك يكون العالم الذي هو متعلق المتعلق طبيعي العالم مأخوذ هذه الطبيعة بنحو الشمول والانحلال في الأفراد. فإذا كان بالنحو الأول مأخوذا بنحو صرف الوجود، ما يكون مفروء وجوده شرطا في فعلية الحكم، حينئذ وجود صرف وجود الماء، يعني وجود ماء واحد بين يدي المكلف يكون كافيا حينئذ لفعلية التكليف، إذ ليس المكلف به إلا الوضوء بماء واحد، فلو وجد ماء واحد أمامه يكفي لأن يكون الحكم فعليا حينئذ. حينئذ إذا كان شكه شكا في أصل وجود الماء، صرف الوجود، كما لو لم يجد ماء أمامه لا يدري غير هذا المائع، لا يوجد ماء آخر يقينا، هذا المائع مشكوك في كونه ماء أو ليس ماء، إذن فسوف يشك في أصل وجود صرف وجود الماء، هنا يكون الشك شكا في التكليف يجري البراءة، لأن فرض وجود صرف وجود الماء قلنا أنه أخذ شرطا في فعلية التكليف. فمن لا يجد ماء آخر إلا هذا المائع المشكوك كونه ماء أو لا مضافا أو ماء، هنا يمكن أن يجري البراءة عن وجوب الوضوء ويتيمم. يقول وجوب الوضوء عندي مشكوك، لأن شرط فعليته وجود صرف وجود الماء ولو ماء واحد، وأنا لن أشك أنه يوجد ماء واحد أو لا، إذ لو لم يكن هذا ماء فلا يوجد ماء أمامه أصلا، صرف طبيعي الماء وصرف وجود الماء لا يكون موجودا، إذن فهذا شك في أصل التكليف في مثل هذه الحالة. أما إذا كان يعلم أن هذا ماء لكن له ماء آخر مشكوك بين الإضافة والإطلاق، يوجد له عنده ماء مطلق، يوجد ماء آخر مائع آخر مشكوك في كونه مطلقا أو مضافا، هنا حينئذ لا يجري البراءة، هنا يجري الاحتياط، فيجب أن يتوضأ بذاك الذي يكون ماء مطلقا جزما، لا يمكنه أن يتوضأ بهذا الماء ويقول أنه لعل هذا ماء أتوضأ به، لماذا؟ لأن التكليف هنا فعلي، إذ شرط فعليته من ناحية الموضوع وجود صرف وجود الماء، وصرف وجود الماء موجود له لأن هذا ماء مطلق بين يديه. إذن فوجوب الوضوء بصرف وجود الماء فعلي في حقه لأن هذا ماء مطلق فعلي موجود في حقه، إذن التكليف فعلي. شكه في أنه حينما يأتي بالوضوء بهذا المائع هل توضأ بالماء أو توضأ بغير الماء، وهذا شك في المكلف به ليس شك في التكليف. ومن هنا في موارد التكاليف التي من حيث الموضوع يكون بدليا، تارة الشك في أصل صرف وجود ذلك الموضوع البدلي هنا تجري البراءة، وأخرى الشك في أن هذا الفرد هل منه أو ليس منه مع وجود صرف الوجود في فرد آخر، هنا يجب الاحتياط حين يجب الاتيان بذلك الفرد. مثال آخر، إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، إذا كان لا يوجد إلا هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كافرة، هذا شك في أصل وجوب عتق الرقبة، إذ لو لم يكن هذا مؤمنة رقبة مؤمنة إذن لا وجوب عليه، فشكه شك في صرف الوجود المأخوذ شرطا مفروغ الوجود لفعلية الحكم فيشك في فعلية الحكم، شك مستتبع للشك في فعلية الحكم يجري البراءة. أما إذا كان يوجد لديه يوجد رقبة زيد رقبة وعبد مؤمن، لكن يوجد واحد آخر عامر أيضا عبد مشكوك في كونه مؤمنا أو كافرا يريد أن يعتق عبدا عمرا بالخصوص، هنا يقال له يجب الاحتياط. لماذا؟ لأن وجوب عتق الرقبة المؤمنة فعلي في حقه لوجود رقبة مؤمنة ولو في زيد، على كل حال صرف وجود الرقبة المؤمنة موجود في زيد، وإنما شكه في أن هذا أيضا مؤمن أو لا، رقبة مؤمنة أو ليست رقبة مؤمنة، هنا الحكم فعلي على كل حال. وشكه في أنه لو جاء بالعتق ضمن هذا الفرد هل حقق عتق الرقبة المؤمنة أو لم يحقق، يعني شكه في المكلف به لا في أصل التكليف، فيجب الاحتياط أن يعتق زيدا الذي يحرز به أن عتقه عتق للرقبة المؤمنة. فإذا كان التكليف متعلق المتعلق طبيعيا مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون الشك في أصل وجود صرف الوجود يكون مجرا للبراءة، وأخرى يكون صرف الوجود معلوما الشك في فرد آخر زائدا على ذلك الفرد المعلوم أن هذا أيضا منه أو ليس منه، هنا يجب الاحتياط لأنه لا يكون مرجع مثل هذا الشك إلى الشك في التكليف، بل التكليف فعلي شك في المكلف به بحسب الحقيقة، فيجب الاحتياط. هذا فيما إذا كان متعلق المتعلق صرف الوجود، إذا كان بنحو مطلق الوجود المسألة دائما يكون الشك شكا في التكليف، لأن مطلق الوجود قلنا أنه فيه يكون الحكم منحلا إلى أحكام عديدة بعدد العلماء، فكل عالم يشك في عالمية، كل شخص يشك في كونه عالما أو ليس عالما، يعني يشك في فعلية وجوب إكرام جديد له غير وجوب إكرام سائر العلماء أو لا، فبلحاظ هذا الحكم الزائد الانحلالي الجديد الشك في التكليف بحسب الحقيقة، لأن كونه عالما كون هذا الفرد لا وجود العالم في سائر الأفراد لا ربط له بوجوب إكرام هذا العالم، كون هذا الفرد عالما شرط مأخوذ بنحو الشرطية في فعلية وجوب إكرامه، والمفروض أنه يشك فيه، فهو شك في خصوصية تستتبع الشك في الفعلية لا محالة، فيجري البراءة دائما. إذا كان المتعلق المتعلق بنحو الانحلال والمطلق الشمولي مطلق الوجود لا صرف الوجود، دائما يكون الشك شكا في التكليف فيما يستتبع التكليف. ثم له إضافة، انتهى الوقت حينئذ، يأتي إن شاء الله.